بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى أكم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانقسمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة الثانية، والتي هي بعنوان التشريع ومصادره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. قلنا أن أصل الأصول الذي يحتج به كل إنسان يشتم رائحة العلم هو كتاب الله جل في علاه، أو ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال ثم. طب ما الفرق بين أن أقول الذي يحتج به كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينه وبين أن أقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش الفرق بين ثم هو معناه أدوات عصر ثم بعديه؟ ها وثم كلام صحيح ولا لا؟ نعم، هي ثم بجد التراخي، لكن المقصود منها كما قال ان لو قلت الكتاب ثم السنة ماذا يحدث؟ لا يحدث انني اذا عملت فيها المسألة اولا انظر في ايش؟ في الكتاب، فان لم اجد فانظر.
وهذا قلنا الذي جعل العلماء يشجعوا حديث معاذ، عندما قال معاذ بن جبل لما ضرب في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله لوفق رسول الله الحق، لأنه ماذا قال؟ قال إذا جاءت المسألة فلما تحكم؟ قال أرجع إلى كتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فإن، فجعل السنة مرتبة بعد. عندكم دليل يرد على هذا الترتيب؟ دليل يسوي بين الكتاب والسنة في الاستدلال؟ نعم. ماشي هذا حديث، نعم، بس انا اريد الاوضح. نعم، فعليكم الكتاب والسنه عضوا عليها بالنوازل، لكن انا اريد اوضح من ذلك. نعم، هذه الايه. نعم، احسنت. وهناك توضيح اكثر من هذا بالتصريح، حديث مجرد فيه. نعم نعم، اكمل. نعم، احسنت. وهذه ايضا مثل هذه الايات، في حديث مصرح فيه أشد دلالة في السنة. سنة أجل الرفض الثانية، قال ألا وإنما حرم رسول الله كما، وهذا التصريح ليس بعد التصريح، أنك إذا وجدت المسألة في السنة مثال موضوع لا تقول أرجع إلى الكتاب، وإذا وجدت في الكتاب مثلها مثل ما وجدت في السنة. إذا أصل الأصول هو الكتاب. وهل هناك خلاف بين العلماء على الكتاب او على حجية الكتاب او على انه من الله للمخيولات؟ ابدا، اتفق العلماء على ان القرآن هو كلام الله اللين الحاكم على علاج. ما اختلف العلماء في حجية الكتاب، لكن اختلفوا في امر اخر، وهذا الامر وهو امر مهم جدا، وهو فهم دلالات الكتاب. فهم بالمراد، ما المراد من كتاب الله للمخيولات؟ ما هو مراد الله من الآية او من الحكم الشرعي؟ واختلفوا ايضا في مسألة القراءات. اما بالنسبه للاختلاف في الدلالات لان الفقه واسع جدا، مساله العموم والاطلاق والخصوص ومساله المقتضى ولما يكون منتفي، هذا سائل. الان الاختلاف في القراءات، قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال اتاني جبريل فقال ان الله يامرك، ان الله يامرك ان تامر اصحابك او امتك ان يقرأوا القران على حرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله المعافاه إن أمتي لا تطيق ذلك. فجاءه جبريل للمرة الثانية فقال إن الله يأمرك أن تأمر أمتك أن يقرأوا القرآن على حرفين، فقال أسأل الله المعافاة إن أمتي لا تستطيع ذلك، فقال إن الله يأمرك في المرة الثالثة أن تأمر أصحابك أو أمتك أن يقرأوا القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله المعافاة، فجاءه في الرابعة فقال ان الله يامرك ان تامر امتك ان يقرأوا القران على سبعه احرف، فمن قرا بحرف هذه فكل سواء، فمن قرا بها فقد اجزاك. اذا القران نزل على سبعه احرف، وكل حرف يختلف عن الاخر، ولذلك ترى في بعض الروايات ترى ان الله جعل يقول فتشددوا، في قراءه اخرى يقول فتبينوا، ووجب حتى نقول حرام على قرية. ما معنى حرام على قرية؟ قالت ما انهم لا يرجون. يعني ايش حرام؟ عند لغة القوم حرام يعني وجب، وليست عند قوم اخر. فالاختلاف في القراءات والاختلاف في فهم القراءات نبع عنه واثمر خلاف في المسائل الفقهية. مثال ذلك مسألة غسل الرجل في الوضوء، هل الواجب الغسل ام الواجب المسح؟ نتيجة لأن العلماء اختلفوا في مسألة القراءات أثمر ذلك الاختلاف في حكم غسل الرجل أو مسحه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أكملوا وأرجلكم إلى يعني هذه قراءة نافع صح والكسائي وأبو عمرو، أما قراءة ابن كثير وحمزة أعتقد نعم حمزة ابن كثير قرأها وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، انظروا الى الفارق. القراءه المعروفه المعروفه عند المصريين قال وارجلكم، وارجلكم تكون معطوفه على ايش؟ على فاغسلوا، يبقى معطوفه على الغسل. اما القراءه الثانيه فهذه القراءه تبعيه، يعني ايش تبعيه؟ يعني وصلت الينا بايش؟ بالتواصل، يعني متفق عليه. فقرئت ايضا بارجلكم على ايه؟ معطوفه على المد. ولذلك نبع من الاختلاف هذا في القراءة نبع ثمرة في اختلاف الفقهاء. فاحنا لو نظرنا لاختلاف الفقهاء الطالب طالب العلم المميز الأليم لابد يحرر مكان ايه؟ النزاع يحرر اين النزاع حتى ارتد ويرجح بين اقوال اهل العلم. فانظروا تنازع العلماء في مساله غسل الرجل ام مسح الرجل هو الواجب. فجمهور اهل العلم يرون ان غسل الرجل هو الواجب، الذي يجب هو غسل الرجل. فاذا قالوا الواجب الغسل فعن ذلك ان المسح يجب عندهم لا يسلم، مفهوم؟ واذا قالوا الواجب غسل الرجل غير الواجب يكون ايش؟ غير مسلم، لان الواجب معناه هو الذي يجزئ وهو الذي يقبل. فقالوا الواجب غسل الرجل، واحتجوا على ذلك بالقراءه قراءه المشهوره وارجو لكم الى الشعبان، وعضد ذلك الاستدلال احاديث كثيره منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سفره فنظر الى اقوام يتوضؤون فكانوا يمسحون على ارجلهم، فنادى المنادي او طرق بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعصاب من النار. فهذه دلالة على ان المسلم ما رأى ان المسح يسلم، لانه قال ويل للاعصاب من النار، وهذا دلالة واضحة على ان الاصل لا المسح ولكن هو الغسل. القول الثاني ممن اخذ بالقراءة الثانية واقراءه وارجلكم يعني مسح يكفي، طبعا الثمرة دي تعرفنا متى؟ عندما تكون متعجلا والاقامة قد اقيمت والصلاة كادت تنتهي عليك وما عندك وقت انك تصب الماء على رجلك. لو قلت بالقول الثاني ماذا تفعل؟ حتى من الناس تمر على يديك وتمسح باقي الرجل وتصعد تصلي، صحيح ولا لا؟ لا، اذا قلنا بالقول الثاني كما تنويت. القول الثاني قول ذهب اليه انس بن مالك وابن عباس وهو قول الشيعه، الشيعه هم الذين يقولون بهذا القول. قالوا الواجب هو المسح، لكن اذا قالوا الواجب هو المسح هل الغسل عندهم يجزي ام لا؟ مرروا القاعدة، قالوا الواجب المسح، قلنا أولا قالوا الغسل هو الواجب، ما معنى الواجب الغسل؟ يعني لا يجزي المسح، هذه القاعدة. طب هم قالوا الواجب المسح، ها؟ أحسنت، لابد أقول، لابد أن يقولوا إيش؟ يقولون يجزي لأن الغسل مسح، وده الفرق بين الغسل وبين المسح، الذي يقول بالغسل يقول المسح اضعف من الغسل، لا نقول، لكن الذي يقول بالمسح الاقوى لابد يندرج تحت، يبقى معنى ذلك ان الغسل مسح وزياده. فيقولون المسح هو الاصل، ودليل على ذلك هذه القراءه وارجلكم، قالوا معطوفه على الممسوح، والمعطوف على الممسوح يكون حكمه النحو، المعطوف والمعطوف عليه حكمهم واحد ولا مختلف؟ واحد، يكون حكمه اذا كان هو معطوف على الممسوح اذا حكمه هو ممسوح. طيب القول الثالث ابن جرير الطبري نظر الى القراءتين فقال اعمل الدليلين، فقال هو مخير، المصلي مخير بين ان يغسل وبين ان يمسح، وهذا كلام جيد جدا من الحسن المكان، ذلك لانه يعضد القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، لكن يشكل عليه ويشوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعصاب من النار لانه لم يرضى بالمسح. القول الرابع قول ابن حزم، وهذا قول عجيب، قال يجب الغسل والمسح. فابن حزم يعني ياخذ الظاهر ما ينظر للنظر، فقال يجب على المصلي ان يغسل وايش؟ يبقى لو غسل وصلى صلاته ولو مسح وصلى صلاته لابد يجمع بين الغسل وبين المسح. قلنا له لما قلت ذلك؟ قال لان الله جل وعلا امر بالغسل وامر بالمسح، ففي الحرف الاول امر بالغسل قال وارجلكم، وفي القراءه الثانيه امر، وكل امر من ايش؟ من الله، فلا بد ان تاخذ بالامرين. هذا الكلام كلام جيد ايضا قريب من كلام ابن جرير، لكن نحن نقول اذا ما حط النظر في الخلاف وقلنا انه سعه القراءه يعني اذا تعارضت او كان ظاهرها التعارض فانما لابد لنا من احسن لابد لنا من رجوع السنه وهي المرجحات، وهذا الذي درسناه في كتاب نقد اصول السنه. ماذا قلنا عن السنه بالنسبه للقران؟ هي حاكمه وهي مفسره وهي مخصصه وهي مقيده. اذا جاءنا دليلان، قراءه تقول ارجلك غسل وقراءه تقول ارجلكم مسح، هذان القراءتان بما ناخذ بهما نرجح واحده عن الاخرى؟ فنقول لابد لنا من مبين، والمبين هي السنة. هنا تحريم محل النزاع الخلاف في القراءتين. جاءنا المبين من السنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه أولا وهذا هو صحيح قول الجمهور أولا رسول الله ما من مرة وهو يتوضا والذين نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما من مرة نقلوا لنا عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة واحدة كله يقول فغسل رجله ثلاثة أو في حديث عثمان متفق عليه في رواية قال فغسل رجله إلى الكعبين ولم يذكر ثلاثة ولا واحدة. الغرض المقصود أن كل من زيد أو أسامة أو علي بن أبي طالب أو عثمان كل من روى لنا أو أنس كل من روى لنا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه مرة واحدة طب مسح على رجله. إذا فعل النبي صلى المداوم عليه دل على أن الواجب هو الغسل. لكن يشكل علينا قاعدة قد قعدناها قبل ذلك تحفظها هذه الآن نقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الغسل واجب. هل في إشكال هنا؟ أبراهيم الأصل فعل أنه لا يفيد الوجوب لكن هنا الفعل يفيد الوجوب. كيف؟ للقاعدة التي تقول بيان الواجب واجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا الغسل قد بين لنا ما اوجب الله علينا والقاعده عند العلماء بيان الواجب واجب. طب كيف يكون بيان واجب؟ قال الله تعالى فاغسلوا وقال لفظ امر والله الامر الوجوب فاوجب علينا الغسل والقراءه الثانيه اوجب المسح فلسان المسح هو المراد لمسح مره واحده يبين لنا ايه؟ يبين لنا الجواز لانه لما حرم الشرب قائما ماذا قال من بدل؟ قال تريد ان يشرب معك الهيل قال لا يشرب معك قال يشرب معك من هو اشر منه الشيطان ثم شرب هو قائما لنا ليبين لنا ان هذه ليست على التحريم ولكنها على الكراهه. فلو كان المسح يثبت الغسل ماذا يفعل الانسان ليوسع على الامه؟ يمسح مره واحده ويغسل يمسح مره واحده فهذه ايضا دلاله واضحه على ان الواجب هو الغسل. طب ماذا نفعل في القراءه وارجلكم؟ نقول الاجابه عن القراءه الثانيه من وجوه. الوجه الاول ان القراءه بالجر جاءت للجوار الجر جاء للجوار وهذه في اللغه معروفه في اشعار العرب بل في القران يجر ما يكون حق النص من اجل الجوار. يعني كما تقول مثلا جاري حبيب الي فان كان مريضا فاني اتالم لمرضي وتقول مثلا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اذا كان عضوي مجاور لعضو اخي او عضو الاول مجاور لعضو الاخر فقد تالم لالمه. فهذه القاعده تقول العلماء قاعده المجاوره الحكم بالمجاور. فلذلك قال الله تعالى وارجلكم هذه للغه العرب الحب بالمجاورة. هل هناك نظير لها في القرآن؟ نعم قال الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار أثمنوه لا أثبتوها ونحاس صحيح ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. في القراءة السبعية الأخرى قال ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس مع أن النحاس مختلف فقالوا الجر هنا للمجاورة والأصل فيها الرفع وهي القراءة المشهورة يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس. فلما جرت بالقراءة الثانية جرت على أنها بالمجاورة بالمجاورة في الوجه الأول. الوجه الثاني أن قراءة وأرجلكم خاصة بإيش؟ بالخوف. أحسن خاصة بالخوف لأن يعني الإنسان لم تعد هذه الطاعة عن المغيرة بن شعبة قام فبال على ثبات الصوم قائما ثم توضأ فلما توضا اهوى المغيره لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين ثم مسح على خفين. فتكون ارجلكم هنا اصلا بيان للجواز على المسح على الخفين. نعم لا المغيره مش رحمه وخير ان اخرى انس لكن ثباته القوم التي بال عندها قائما النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيره في الصحيحين. الغرض المقصود انه قد مدح على الخف فيكون ارجلكم هنا المقصود بها المدح على الخف. طيب ماذا نفعل في كلام ابن جرير الطبري وانه يقول اخذ بالقراءتين؟ نرد عليه لانه لو كان صحيحا لفعله اولا لبيان الجواز والثانيه والثانية ما زلت قائل الآن لو كانت تدل المجد لبيانه وسلم ولم ينكر على من نزحر قال ويل للأعصار من النار. إذا أول الخلاف أول الخلافات التي ندرسها في هذا الكتاب الاختلاف في القراءات. ما اختلفوا في القرآن هل هو حجة أم لا؟ اختلفوا في القراءات السبعية، والحكم إذا اختلفت فيه القراءات نرجع للمبين وهي السنة. فما هو الأصل الثاني أو الأصل المقارن للأصل الأول؟ السنة. السنة أيضا السنة حدث فيها خلاف. هل الخلاف بين العلماء في السنة في حجية السنة ولا في فهم مراد رسول الله؟ في فهم مراد رسول الله. والثانية لا، والثانية عدم الاطلاع أو عدم الثبوت، عدم ثبوت السنة. فنقول أيضا نجم خلاف بين الفقهاء والعلماء في مسألة السنة، إما الفهم وإما العدم الثبوت وإما العدم الاطلاع. نقول أولا عدم الاطلاع، عدم الاطلاع على الحديث. كل الصحابة كانوا يجلسون حول رسول الله فيكتبون عنه الحديث فيحفظونه ويبلغونه للناس. إن أنا أخطأت خطئوني. ويبلغونه للناس فحفظوا عنه كل حديث قاله. صحيح؟ خطأ. ما هو الصحيح؟ البعض كان يجلس والبعض كان يعمل. عندكم حديث مشهور في ذلك؟ هل عندكم ايش هو؟ احسن لفوق اخوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال كنت اتناوب انا له من الانصار. فكان الاخ من الانصار ينزل لرسول الله ليلة فيحفظ عنه فيرجع لعمر فيعلمه ما قال وقال، ثم ينزل عمر فيحفظ ليلة ويعلم هذا الانصار. فكانوا يجلسون ولا يحفظون كما قال ابو سعيد كنا نجلس عند رسول الله فمنا من يحفظ منا من لا يحفظ وليس كلنا قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو هريره يقول انا اروى الناس عن رسول الله بدلاله على ان بعض الصحابه ما كانوا يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتيجه لان الصحابه كانوا ينشغلون بالتجاره والزرع، وما كان الكل يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب حديثه. نتيجه لهذا فان بعض الصحابه لم يدركوا احاديث سلم ولم يحدثوا باحاديث سلم، فكانت عند المشايخ فيفنون فيخالفون او يوافقون، او انهم ما كانوا يعرفون عن هذه المساله شيئا فيقفون بذلك. من هذا تيمم الجنب. الجنب اذا اجنب امرء فلم يجد ماء ماذا يفعل؟ قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينكر على من يتيمم ان لم يجد الماء، وكان يقول ان لم يجد الماء 10 سنين لا يصلي. وهذا وافقه فيه ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تيمم اذا اجنب المرء ولم يجد الماء يبقى هكذا ما يصلي ولو 10 سنين ما يصلي حتى يجد الماء ثم يقضي. اي مشقه هذه مخالفه لمقاصد الشريعه. طب ما الذي جعل عمر بن الخطاب يفتي بذلك؟ لم يطلع على سنه المسلم. وقد وافقه ابن مسعود رضي الله عنه. جاء ابو موسى الاشعري ينازع ويناظر عن هذا المذهب ويقول لابن مسعود ارايت رجلا اجنب ولم يجد الماء ماذا يفعل؟ قال لا يصلي حتى يجد الماء. قال ما تقول بقول عمار رضي الله عنه وارضاه انه اجنب فتيمم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن مسعود وحذره بالايه. فقال ابن مسعود هذه تفتح لنا بابا، ترى رجلا لا يستطيع ان يمس الماء على جبهه قال اتيمم. كان ابن مسعود ايضا ينظر لسد الباب، لان لو الماء بارد وما يستطيعش يعني ما يتحملوش تحملا كبيرا هيذهب الى التيمم فيقول اتيمم. فقال لا نغلق الباب، والله لو لم يجد الماء 10 سنين لا يصلي وينتظر الماء. فقال ابو موسى الاشعري ماذا تفعل بحديث عمار وقد كان مع عمر في سفرته؟ قال اما رايت ان عمر رضي الله عنه وارضاه قد انكر على عمار بن ياسر روايه لهذا الحديث. هذه الروايه تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ هذه الروايه لها قصه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر او سافر عمر بن الخطاب ومعه عمار، فأجنب عمار وأجنب عمر. انظروا إلى حكيم وبديع يعني تشريع الله في علاه. إن الله ابتلى عمر بالجنابة وابتلى عمار بالجنابة ليحفظ الشرع. فعمر بن الخطاب ما صلى بقي على ما هو عليه. فجاء عمار بن ياسر وتمرغ في التراب كما تفعل الدابة بكل جسد لأنه نظر قال التيمم كيف أتيمم؟ أنا أغتسل أعمم جسدي بالماء فالتيمم أعمم جسدي بالتراب. فتمرغ في التراب حتى عمم جسده بالتراب ثم صلى. فأقر رسول الله على اجتهاده وبيانه بشيء يذكر استنبط العلماء أن من كان عنده آلة الاجتهاد فاجتهد فأقام العبادة وإن كانت على خطأ لا يعيدها فقد أصاب أجرا بذلك ولا يعيد الله. فصلى بهذا التيمم فذهب من سلم وقص عليه القصة. فأقر من سلم وبعدما أقره ماذا قال له؟ قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا يعني تضرب بيدك ثم تمسح وجهك تنفخ في رواية نفخ الطراب ثم تمسح وجهك وتمسح كفيك فيكفيك ذلك لكل بدنك. فقام عمار فقال لعمر أما تذكر كنت جنبا وقد حدث كيف وكيف وكيف. فعمر لم يتذكر الواقعة فقال عمار إن أردت أن أكف عن هذا الحديث أكف. فقال له لا والله نوليك ما توليت. هنا عمر بن الخطاب كان يفتي الناس أنه لا تيمم من الجنابة. لما ما الذي جعل هذا الخلاف يحدث بين الصحابة؟ لم يصل إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان دائما يسأل عن المفوضة. تعرفون الفرق بين المفوضة والمفوضة؟ الآن مجلس العلم صح ومجلس العلم وإن كان فيه فوضى لكن تمرين العقل يمرره. فالفرق بين المفوضة والمفوضة. علي بن أبي طالب سئل عن المفوضة واحدة بالفقه واحدة بالعقيدة صح؟ في واحدة بالفقه واحدة بالعقيدة. طب فرق بينهما يعني فرق بينهما ما الفرق بين المفوضة والمفوضة؟ طب أين الذي في العقيدة وأين الذي في الفقه؟ نعم المفوضة في العقيدة متأكد والمفوضة في الفقه. طب فسر لنا ذلك. لا تفكر أنت تعين فقط. نعم حط لك تفسر ولا المفوضة يفوضون؟ هو كلامك فيه تشن الصحة بس ده دين احنا لا نسمع الجماعة. هو التقويض تقويض كامل وتقويض ما التقويض الكامل هو ده اللي نقصده الان بس احسن احسن ده ده الله خير. نعم المفوضة في العقيدة بأمة ضايعة طبعا وكان فيهم يعني غفرة. انا اذا قلنا الاسماء هذه الاسماء لا تفضح في فيما نقول باسمي لكن نقول قد وقع فيها والله يغفر له في ميزان حسناته في بحر حسناته. الامام حسن البنا رحمه الله عليه كان يقول ذلك يقول بالتطويل. وكثير من الاخوان لهم هذه العقيده يعني عقيده التطويل هو ان يفوض السيف ويفوض المعنى. بمعنى انت اذا قلت لك ربك سميع ماذا تعلم عن سميع؟ ماذا تعلم عن سميع؟ ايش معنى سميع؟ يعني يسمع الاصوات والحركات والتكهنات والصح ده سميع. هم يقولون نعم سميع لكن لا نعلم ما معنى سميع. الذي نعرفه عن سميع سين بجانب ميم بجانب ياء بجانب عين حروف ضمتها البعض تطلع ايه كلمه ما سميع لكن معناها ما نعرف. طيب كريم ربك كريم ما معنى كريم؟ يكرم عباده ويكرم من يشاء. هم يقولون لا كريم مقول المعنى اللي ما نعرفه كريم كاف راء ياء ميم بس هذا الذي نعرفه عن سليم. هؤلاء مفوضة. أما المفوضة في العقيدة أما المفوضة هي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يبين لها المهر لم يسمي مهرها لم يقل ألف ألفين ثلاثة لا لم يسمي المهر. هذه معنى المفوضة. المفوضة التي مات عنها زوجها ما حكمها؟ فكان عليه يقول المفوضة التي مات عنها زوجها ليس لها شيء من أجلي. هذه الفتوى قال لأنه لم يصل إلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة سنة وهي سنة من ضروع بنت واشق كانت قد مات عنها زوجها ولم يسمي لها المهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وجعلها ترث من زوجها. فالخلاف الذي عندنا بين الصحابة كان منبعه أنه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن طالب لا يريد ان يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اجتهد رايه فقالت وفاه المفوضه التي مات عنها زوجها ليس لها المهر، ليس لها شيء لانه لم يدخل فيها، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر وجعلها ترث، فنحن ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عدم الاطلاع على الحديث فيها مسائل اخرى، منها حته الحامل المتوفى عنها زوجها، حامل ومتوفى عنها زوجها. كتاب الله ذكر لنا العدد، تحفظون تحفظون العدد؟ عده الحامل ثلاثه اشهر ولا ثلاث حيضات؟ انا سمعت ثلاث اشهر وهذا خطا، لان قال الله تعالى تربصنا بانفسهن ثلاثه قروء، وثلاث قروء في ثلاث حيضات. خطأ من لا تشروا طيب وأعلن الغلط عشان الإخوة ينفع الحامل حتى تضع؟ طب ما الدليل؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن تبوى المتوفى عنها زوجها، الكرء حيض أو طول المتوفى عنها زوجها أربعة عشر وعشرة متأكد؟ صح، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. طب عندنا عدتان، عدة حامل وعدتها لم تضع ومتوفى عنها زوجها أربعة أشهر. طب ممكن نجمع بين الاثنين، المرأة حامل وهي حامل نبذت، تخيلتم المسألة؟ إذا حامل ثم توفي عنها زوجها ما حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا، وهذا الخلاف نابع من ايش؟ من عدم الاطلاع على سنة الانسان، لان الخلاف اصلا القراءة عندي. قال الله تعالى وأولاة الاحمال اجلهن ان الحامل طبعا طب المتوفى عنها زوجها 14 يبقى تجاذبت العدة هنا. طب ايه؟ الآية الأولى تقول 14 و10، والآية الثانية تقول أن تضع فأيهما نركب إلى أيهما نركب، هل الأربعة أشهر عشرة أم إلى وضع الحمل؟ النظر الدقيق الفقه ماذا يقول؟ هي دي أحسن، ده الفقه. الفقه يقول إن إحنا ننظر إلى الدليلين فنؤمنهما ولا نترك، لأن كل الأدلة خرجت من الشتات واحدة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال واحد منهما. فلذلك نظر علي بن أبي طالب فقال، وابن عباس أيضا فقال، قال الله تعالى أن تضع حملها، وقال الله تعالى أربعة أشهر وعشر، فللجمع بينهما أقول أبعد الأجلين، فإن كانت حامل وإذا مات عنها أنظر، إن كانت حامل في الشهر الثاني أقول أتدي بالأربعة أشهر وعشر. صح؟ خطأ. إيش الأبعد؟ ليش؟ إيش الأكبر؟ سبعة ولا أربعة؟ سبعة يبقى الأول. صح؟ صح ولا لا؟ انا هسأل السبعة الاكثر ولا الاربعة؟ يبقى نطبق ابعد الاجلين، يبقى هي نقول ان كنت في الشهر الثاني فعزتك ان تضع لما من ذا الاكثر. طب هي في الشهر الخامس اربعة اشهر لفضل الله شهرين او اربع اشهر وثالث، صح ولا نقول تعارضها؟ ما ممكن تبقى 14 و10 ايضا، صح ولا لا؟ لكن احنا بنحكم بالغالب، الغالب ان هي بتوصل الشهر التاسع او ايش يحدث؟ وثالث، يبقى مضت 10 ايام هي الاكثر، فانا اقول ابعد الاجلين 14 و10، وهذا الذي ابتدى به علي وابتدى به ابن عباس، حتى ان ابا هريره دخل على ابن عباس، ودخل ايضا ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، دخل ابو سلمه وابو هريره على ابن عباس فتناظرا في هذه المساله. قالوا مات رجل عن امرأة حامل منه عدتها كام؟ فقال ابن عباس ابعد الاجلين يعمل بالدليلين، وقال ابو عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال لا والله، وكان كثير الجدال مع ابن عباس، قال لا والله عندما تضع عدتها عندما تضع. فقال ابو هريرة انا مع ابن ابي ننظر فقها. الفقه هو النظر مع من؟ مع ابن عباس. فانظر مع الاخرين لو معهم السنه فالسنه هي المرجحه بين المحتمل. فقال ابو هريره نبعث الى ام سلمه حتى ننظر هل هي سنه، فبعثوا الى ام سلمه فقالت ام سلمة رضي الله عنها ان سبيعة الاسلمية كانت حاملا ومات عنها زوجها فما لبثت الا ان وضعت يعني 10 ايام 40 يوم ووضعت ودخل عليها ابو السنابل بعدك فقال تريدين النكاح يا ركع لا والله حتى تصل او يصل الكتاب اجل او يصل الكتاب اجل 14 قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت قال قد حللت قد حللت للنساء هنا فاصل الخطاب بين الايتين قد فصل من دون وبين لنا مرجح من المرجحين وهو ان المراه الحامل التي توفى عنها زوجها عدتها صبح هناك طب ما رايكم في امراه حامل مر عليها 14 واشتاقت للنكاح ماذا نقول لها؟ انظروا الى مقاصد الشريعه، مقاصد الشريعه تريد ان تيسر على الناس، امراه حامل وهي حامل مضى عليها 14 وهي ما زالت حامل وتقدم لها رجل الزواج ماذا نقول؟
نعم صح بس في حد ثاني عشان الناس قلت ليك انا والرب انا الان المساله كلها هناك مشقة تحتملها مرة ولا مفيش؟
هناك
صح؟ هي تشتغل لرجل اختار الخامس ماذا تعمل؟ هتتحمل حتى طبعا ونقوم المشقة دي كيف نجيب عنها؟ كفر بس الإجابة النظرية يا إخوة أفاضل كما أقول لكم الآن هي لو كانت حامل في الشهر التاسع وما مر إلا يوم واحد على مدة ولا لا في الشهر الثاني يوم ولا لا يبقى الغم في الغم في ايه لا الغم في ايه والغر يا اخوة الله دي هي الان كأنها دخلت في تجارة تغنى موت تغرب قلنا لها اذا تحملت المشاعر في الشهر الرابع لو جيت سنة جاية ومات زوجي وانت اصلا حامل ما فات الا يوم واحد لك ان تتزوجي فالغرم لك والغرم عليك وهذه قاعدة الشرع جاء بها الخراج بالضمان صح ولا لا فالغرم والغرم له هي ممكن تسعد بان ما يمر الى يوم واحد وتتزوج ولها اذا كانت هتسعد بذلك ان تتحمل ان هي تجلس 9 اشهر و10 مفروض نحن بنرد على من يشكل علينا بالمشقه يقولون ثم اشفقتم عليها 4 اشهر قلنا لا قد اتعدها الشرع ايضا مره اذا كان ما مر الى يوم واحد على مدة زوجها ان تتزوج يبقى اذا احنا نقول ليس المشقه الشرع العدل كله في الشرع والشرع كما قلت حنيفيه سامحه كما اتعدها في المره الاولى امرها بتحمل المشقه في المره الثانية مفهوم ولا لا؟ إذا الراجح في الخلاف أنها تنظر في الوضع فإذا وضعت حملنا عموم قول الله تعالى يتفرق عن سن 14 على خصوص الحامل حتى يضعن حمله. مسألة أخرى أيضا عدم الاطلاع على الحديث نبعث عنها مسائل الاختلاف في العلماء في الربا تعرفون الربا؟ في أحد يعرفه طيب؟ الربا والزيادة نعم الربا والزيادة في اللغة أنا أريد من الصراحة يا من يخاف من التعامل بالربا لابد ان يصبر معنى الربا حتى لا يقع فيه هو بيع سنت ربوي لاخر هتاخر القبض وده هو ربا سيئه وربا القبض هو بيع ربوي بربوي مع عدم التقابض ربوي بربوي ذهب بذهب ومفيش تقابض طبعا لان هو مشهور جدا من الاخوات الاخوه الان شغالين بالتخطيط بياخد الذهب بالتخطيط وهذا ربا بحت ليس فيها حتى سمى الخلاف يعني يمكن الخلاف في الصنعة موجودة عند سيدنا الثانية والنقاية لكن ليس فيها سمى الخلاف الذهب بالتفصيل أقول حدثت خلافات بين فقهاء الصحابة بسبب عدم الاطلاع في الربا كيف؟ ابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد والزبير بن عوام يكثرون الربا في النسيئة فقط في النسيئة فقط هو تأخر القبض كفر يقولون هو ده ربا لا ربا الا في النسيئه ويحدثون بحديث السلام لا ربا الا في النسيئه واختلف معهم جماهير الصحابه على ان الربا ربا نوعان ربا نسيئه وربا كفر وربا الفصل الذي بينته لكم وكان سبب الخلاف ان هم ما علموا بحديث عمر بن الخطاب ولا حديث سعيد الخدري ان الانسان قال الذهب بالذهب بربا الا يدا بيد هاء بهاء او مثلا بمثل أو قال فيه الذهب بالذهب ولا تشفوا بعضه على بعض يعني لا تزيدوا بعضه على بعض ولابد من التفاضل في المجلس ولذلك احنا كنا تكلمنا في البيوع السنة اللي فاتت وقلنا ان الربا انواع الاصناف الربوية انواع ما هي بعدما تعرف علل الربا تقول اذا عندنا اصناف في العلة نقول هم اجناس وعلل اديني بالتنويع بقى في الاجناس والعلل الله اكبر لابد اخوك يا مولى السمكة في الجنس والعلة الحكم لا يصح بيع الربا والربا الا بشرطين وهما مثلا بمثل وايش قدرة مثلا
يعني
الذهب بذهب لابد طيب لو ذهب مكسر وذهب مصنوع صناعة جيدة لابد كيلو بكيلو يبقى لابد اذا استعتق في الجنس والعلة لابد التقابض في المجلس ولابد ها سواء النسلية التقابض في المجلس والنسلية طيب الثانية استعتق في العلة واختلف في الجنس نسبة طمع بشعير ماذا في الحب يدا بيد كيلو في الوين يجوز لكن بشرط يدا بيد تقابض في المجلس طيب ثالث وهو مهم جدا اختلف يبقى اتفق بالجنس والعلة اختلف بالجنس والعلة اتفق في العلة دون الجنس طيب اختلف بالجنس والعلة نقول في اوكي زي ما شئت دون قيد ولا شرط مثال ذلك وطبعا في كثير من الناس يحكي الوديع ان يقول التمر ما ينفعش يتباع بالتقطيع والتمر ما ينفعش يتباع لما تديله لا لا صحيح الصحيح انك تبيع التمر بالناس بالذهب كيف ما شئت نقدا ونسيئه وايضا تاخير الخط مع تاخير ما في عليك اي حرج اذا اختلف الثلث والربع وفي الجنس وفي العله الذهب مع التمر كالوارث يعني درهم ودينار مع التمر يجوز لك ان تبيع لا تتقابض بالمجلس ويجوز لك ان تؤخر ويجوز لك ان تقسط يجوز ذلك فالربا الفصل والنبيه اختلف العلماء فيه قال ابن عباس وقال زيد وقال اسامه لا ربا الا في النسيئه ولم يحضرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب الذهب ربا الا يدا بيد سواء بسواء فقال ابو سعيد الخدري لابن عباس وكان يفتي الى اخر عمره لا ربا الا في النسيئه وطبعا لا ربا الا في النسيئه ثمر ذلك انه ممكن يعطي الدينار بايش؟ بدينارين ويعطي الدينار بعشره بس لابد من التقابض في المجلس ان عنده النسيئه يعني التاخير هو اللي حرام طالما في تقابض في المجلس يجوز ان تبقى ذلك بزياده كما شئت فقال له ابو سعيد الخدري استغفر الله انا علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الذهب للذهب ربا الا ها وها سواء بسواء تنقلت عن المر ان ابن عباس قد راجع عن قولي ورجع وزاد لازم الصحيح ان الذي رجع اسامه وزيد والزبير وايضا ابن مسعود رجع لكن ابن عباس اختلفت الروايات اختلافا شديدا هل هو رجع او لم يرجع ولذلك في التمهيد ابن عبد البر زيد يقول رجع ابن عباس او لم يرجع فالحجه ليست ابن عباس ولكن الحجه ما نقرره الان ونتعلمه ولكن الحجه السنه العلم ما قال الله قال رسوله اذا لم يكن قال رسوله اذا قال الصحابه لكن الصحابه اذا قالوا خلاف قول النبي نصدر من قول عبد الحاضر ناخذ بقول من؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساله الاولى في الشرفات وهي عدم الاطلاع على الحديث يبقى مسالتان الاولى صدر الحافظ يوم النصر تعرفون النصر؟ هذا هو يوم النصر فين؟ في الحج ينفرون من ايه؟ من بعد الرمي الثاني ويقول ماذا يوم النصر؟ نعم هو يوم النصر هو اليوم الثالث يوم الثالث في الرمي لما يرد الانسان اليوم الاول والثاني والله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن؟ لمن؟ ابتقى فكان ابن سلم يجري في سنة الجيش اليوم الثالث في يومين نهى ابن سلم لما رمى ورمى النصر قالوا ان زهيرية او زينب قد حاضر فقال احادثتنا هي قالوا انها نفرت او انها قد اصابت قالوا انها قد اصابت قال فلننفر اذا او قال فلتنفر اذا يعني تضحك دون التواب اقول المساله هدفها ان الحاج يحرم عليه ان يرحل الى البيت الحرام رضي الله ويرحم الحج الا ان يطوف للبيت طواف الوداع يودع البيت باخر عهده بالبيت هو ولذلك قلنا ما يرحل احد الا كل هذا برعاته بالبيت الصواب. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هذا حديث عام لكل الرجال والنساء. طيب المراه اذا حاضت ماذا تفعل؟ تحبس حتى تطوف؟ نعم. قال به زيد بن ثابت. من هو زيد بن ثابت؟ مين زيد بن ثابت؟ هو تابعي كبير الله علامة صحة وخطأ. تابعي كبير هو في طبقة الأعمش هو في طبقة الزهري فإن هو في طبقة ابن المسيب. إذا في طبقة المسيب طبقة الأعمش بطبقة الزهري كل خطأ فمش واحدة صح. طب ويش صحيح؟ صحابي ما يميز عن الصحابة فرضي زايد الفرضي
عشان يوجد بميزتين كاتب واحد من سلف وفي امر اخر مهم جدا كتبه مين من سلف ما هو؟ عنده الجمع تعلم لغه من؟ اليهود تعلم العبرانيه حتى يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدي ميزه ثالثه. لكن هو من سلف قال اعلم امتي بالفرائض هو زيد او زيد الفرضي رضي الله عنه وارضاه كان يقول المراه التي حجت لا يجوز لها ان ترحل من بيت الحرام حتى تطوف. قالوا يا زيد ولو حاضر؟ قال ولو حاضر تمكث حتى تطوف وتغتسل ثم تطوف وترحل عن البيت. وهذا الذي قاله زيد بن ثابت مخالف للسنه. لما؟ لانه لم يطلع على حديث النبي. وانا اعطي واثري بجدي في هذه المسائل لتعلموا ان العلم والقوه والحق مع من؟ مع رسول الله. ومن ظهر له الحق لا يتكبر. هؤلاء افاضل الناس هم الاكارم الانابي لانهم كان اذا ظهرت السنه قالوا لا حق مع احد. ولذلك جاء ابن عباس وابن عباس تلميذ من؟ ابن عباس تلميذ من؟ تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صح؟ طب يصح اقول تلميذ زيد؟ نعم تلميذ زيد بن ثابت. انا علمتم ان ابن عباس جاء الى راحله زيد بن ثابت فاخذ بايه؟ اختار الناقة وقال زيد يا ابن عباس يا ابن رسول الله دع الناقة فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا فنزل متأدبا فاخذ بيد ابن عباس وقبلها وقال هكذا امرنا ان نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد ده مش شيخ ابن عباس فاقول ابن عباس مش زيد. اختلف عليه في مسألتين. المسألة الأولى الفرائض اللي هي الجد ولد مسألتنا والمسألة الثانية هذه مسألة. فقال ابن عباس يا زيد يا صاحب رسول الله أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترخص للنساء التي قد أخذنا يعني ثم تعرف الإفاضة رخص لهن لأن ينفرن دون الطواف فنظر زيد وما تكلم فقال اذهب فاسأل فلانة الأنصارية فضحك وقال يا ابن أخي أعلم أنك كنت صادقها وأخذ بكلامه ورجع عن فتوته إلى قول ابن عباس. وهو ما رجع إلى قول ابن عباس رجع لمن؟ رجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أخرى وهي توقيف المسح على الركبين وأما الشك في ثبوت الحديث والمسألة على دلالة الاقتضاء المقتضى موجود والمنع منتفي مسألة الدعاء على الصلاة جدا الأسبوع القادم. لكن أنا عارف إليك والآن أغلقك يعني فأنا أختم بمسألة أخيرة ألا وهي التوقيف المسح على الركبين. أيضا اختلف فقهاء الصحابة في وقت المسح على الركبين. هناك قول وهذا قول عمر بن الخطاب قال يمسح عليه ما عاش ظهرا ان لم يقلعه يعني لو لبسه الكف وبقي معه اسبوعا كاملا فانه يمسح عليه سواء هذا في السفر او في الحضر. عمر بن الخطاب قال ذلك ووجهه نظر عمر بن الخطاب هو الادله الظاهره له المنتصر وارجلكم فامسحوا برؤوسكم وارجلكم مسح الخفين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على قصيح من غير شعبة مسح عن سلم أمامه على القصيح فقالوا بمطلق المسح. قال إذا لبس الفقه ولبسه بشروطه وهي تبص على طهارة متأكدين ما الدليل؟ إيش هو؟ وإيش وجه الكلام؟ خلاص هو اللي جاب نفسه. ايش وجه الكلام ده؟ عمر بن الخطاب على طهارة الدم. طب ما انا عارف ان طهارة ايش وجه الكلام؟ أدم طيب وافقت أدم طيب لا هي صحيح مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم مخالفة؟ طبعا مفهوم مخالفة ايضا من اثر الخلاف تنبين لان الاحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة. وسنأتي بالمسائل اللي اختلف فيها الشافعية مع الاحناف على مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة نقول حكم ما سكت عنه يخالف حكم ما نطق به. مفهوم قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث. ايه الرفث؟ الجماع. الجماع متى؟ لا. طيب مفهوم المخالفة هنا المنصوب ذكر الجماع الليل. ما جماع هنا مفهوم المخالفة. في النهار مسكوت عنه ولا منصوب؟ يبقى المسكوت عنه مخالف للمنصوب. المنصوب قال يحرق بالليل. هنا الوقت يحرق بالليل. المسكوت عنه النهار يكون الحكم مخالف وهو المنصوب به الليل. صح؟ النهار المسكوت عنه حكم منصوب به ايش هو؟ الجماع. يحل الجماع. طيب المسكوت عنه لا يحل الجماع. لما سمعنا نكون مخالف يبقى معنى قول السبب من شرط ان هو لابد يكون مخالفين يكون مخالف لان هو قال ادخلتهما بمعنى انني لو كنت ادخلتهما على غير طهاره كان لك ان تخلعهما واغسل رجليك. مفهوم؟ طيب هذا الشرط في دخول او دخول الخف والمسعى الخف. قال عمر بن الخطاب يمنع الخف ولو عاش دارا ان لم يخلع الخف. فان خلع الخف يغسل رجليه. ما بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حتى ان النبي قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفاف والتكاشين في الوقت على الخفاف يوم وليله للمقيم وثلاث ايام بلاليهن بايش؟ ليس فرد مع السال. اما بالنسبه لغير المنطلق قال الا ننجع خفافنا. الغرض المقصود وقت يوم وليله للمقيم ووقت للمجاهر. فرجع عمر عن ذلك لانه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الحديث وهذه المساله هذا الباب.
نقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.